الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة القصص تحكي جزءًا من قصة موسى عليه السلام قبل أن يختاره الله تبارك وتعالى لرسالته. وقد ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة في السورة أن رجلا من بني إسرائيل تقاتل مع رجل قبطي، فلما رأى موسى استغاثه على القبطي، فوكزه موسى، أي فوكز القبطي، فقضى عليه، أي كان في هذه الوكزة وفاته وموته. وكان هذا قتلا خطأ، لأن موسى لم يقصد قتل الرجل ولم يضربه بآلة من شأنها أن تقتل، إنما وكزه بيده، ولكن كان فيها الأجل. ومع أن القتل كان خطأ، إلا أن فرعون أمر بالقبض على موسى وقتله، فقيض الله تعالى لموسى عليه السلام رجلا من آل فرعون، فجاءه فأخبره بما عزم عليه فرعون ونصحه بالخروج من البلاد، فخرج منها خائفا يترقب، ولم يجد ملجأ يلجأ إليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ربي نجني من القوم الظالمين. وصفهم بالظلم لأنهم أرادوا قتله عقوبة على قتل خطأ، والقتل الخطأ ليس فيه قصاص، إنما فيه الدية، إنما القصاص في القتل العمد. فلذلك وصفهم بالظلم، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، ومدين اسم مدينة جنوب فلسطين وشمال الحجاز، سميت باسم رجل من أبناء إبراهيم عليه السلام، قصدها وهو لا يعرف الطريق إليها، ولذلك لجأ إلى الله عز وجل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ووصل موسى عليه السلام بلاد مدين، وإذا هو بجماعة من الرجال على بئر يسقون ماشيتهم، وإذا بامرأتين تذودان أي تدفعان غنمهما عن الورود، يعني عن ورود الماء، فأنكر موقفهما وموقف قومهما، إذ أن المروءة والفطرة السليمة تقتضي أن يسقي المرأتان أن تسقي المرأتان أولا، وأن يساعدهما الرجال على السقيا وأن يفسحوا لهما. فتقدم إليهما وسألهما ما شأنكما، ما بالكما تذودان أي تدفعان الغنم عن الورود ولا تسقيان مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما كان لنا أن نخالط الرجال ونزاحمهم على السقيا، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي ماشيته لكبره وضعفه. فرق لهما وأخذته الشفقة بهما فسقى لهما. قال ابن إسحاق أخذ دلوهما ثم تقدم نحو السقاء فزاحم الرجال على الماء فأخرهم عنه بفضل قوته ثم سقى لهما. فآثر عليه الصلاة والسلام المزاحمة وتحمل صعوبة السقف ولم يطلب منهما أجرا، مما يدل على أن الشفقة والرحمة بضعفة النساء وكبار السن من شأن أهل المروءة والكرم والأخلاق الرفيعة في كل زمان ومكان. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأكد على هذه المكارم فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأكد عليه الصلاة والسلام على إكرام الضعفة من النساء وكبار السن ونحوهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وضرب عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في توقير الكبار واحترامهم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام أبي بكر هلا تركت الشيخ حتى أكون أنا آتيه؟ لماذا جئت بأبيك يا أبا بكر وهو شيخ كبير، هلا تركته في بيته فأكون أنا آتيه أنا؟ وتبرأ عليه الصلاة والسلام ممن لم يوقر كبار السن ويرحم ضعفهم. عن أنس رضي الله عنه قال جاء شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فكأن الجالسين أبطأوا أن يفسحوا للشيخ. جاء رجل مسن كبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فكأن الجالسين حول رسول الله تأخروا أن يفسحوا للرجل الشيخ الكبير أن يجلس، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، مما يدل على أن الوقت وقت شدة الحر وذلك في وسط النهار، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلماء سأل الله عز وجل بوصف الحال، سأل الله عز وجل بوصف الحال، وهو أبلغ من السؤال بالمقال. سأل الله بوصف الحال وهو أبلغ من السؤال بالمقال. وفي هذا أدب من آداب الدعاء، أن على الداعي أن يظهر لله تبارك وتعالى ضعفه وعجزه وذله وافتقاره وحاجته إلى ما يسأله إياه، كما فعل زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فإذا سألت الله فأظهر لله تبارك وتعالى الذل والمسكنة وحاجتك إلى ما تسأله إياه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا بحاجة إلى ما سقته لي ويسرته لي من الخير. فجاءته إحداهما ولم يزل عن مكانه في الظل. فجاءته إحداهما انصرفتا بسرعة على خلاف العادة لما سقى لهما، فما هما أن وصلا حتى رجعت إليه إحداهما وهو ما زال في مكانه. فجاءته إحداهما، مما يدل على سرعة استجابة الله تبارك وتعالى لموسى. فإذا سألت الله عز وجل شيئا فعلم الله أن الخير لك في التعجيل عجل لك بالعطاء، وإن لم يعلم لك في التعجيل خيرا أخر حتى يكون الوقت المناسب للعطاء. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولا تستعجلوا، فإن الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مما يدل على كريم عنصرها وحسن خلقها، فإن الحياء من الأخلاق الحميدة ويكون أشد مدحا من النساء. الحياء من الأخلاق الحميدة وأشد ما يكون الحياء مدحا إذا كان في المرأة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هكذا بكل فصاحة وبلسان طلق فصيح بلغته الدعوة إن أبي يدعوك، ثم ذكرت العلة منها ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلمات معدودات مختصرة مفيدة، مما يدل على كمال عقل المرأة وعفتها وحيائها. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليثيبك على ما فعلت لنا من سقي ماشيتنا. فلما جاءه لما جاء موسى والد البنتين وقص عليه القصص، أي أخبره بأمره والسبب الذي أخرجه من بلاده، قال لا تخف، طب نفسا وقر عينا، فقد خرجت من مملكة فرعون ولا حكم له على بلادنا، ولذلك قال نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن موسى خير من استأجر للعمل، فإنه قوي أمين، والقوة والأمانة إذا اجتمعتا في العامل أتقن العمل وأتمه وأكمله على أحسن وجه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هكذا بكل بساطة وبكل صراحة عرض الرجل على موسى الزواج من إحدى البنتين على أن يكون المهر أن يرعى الغنم 8 سنين، فإن هو أتم 8 عشرا فذلك من فضله وكريم أخلاق، وهو لا يريد أن يجعل 10 شرطا لأنه لا يريد أن يشق عليه. ثم قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي سترى مني أثناء صحبتك لي كل حسن وجميل، وسترى مني الوفاء بما قلته لك. ولكن هنا أمر، وهو أنه يقول ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فهو لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من الصالحين، ولكنه يرجو الله تبارك وتعالى ويكل ذلك إلى مشيئته. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقبل موسى العرض وأبرم العقد وأشهد الله تبارك وتعالى، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أنت اشترطت 8، فإن التزمت بها فهذا شرطك، وإن زدتك 2 فجعلتها 10 فهذا مني، ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا إخوة الإسلام، في تزويج ذلك الرجل الصالح موسى عليه السلام ابنته على أن يعمل عنده أجيرا يرعى الغنم 8 سنين أو 10، دليل على جواز تزويج الفقير الذي لا يملك شيئا، ودليل على أن يكون المهر كله مؤجلا ويستقر في ذمة الرجل يقضيه متى وسع الله عليه. وبهذا أمر الله، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج أصحابه رجالا ونساء من غير أن يفرضوا مهرا ولا أن يسموا صداقا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار: أتحب أو أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم يا رسول الله. فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يسم لها مهرا، فدخل الرجل عليها وعاش معها حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهل بيت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أسم لها مهرا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها سهمي بخيبر. وكان الرجل ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فباعت المرأة سهمها 100,000، باعت السهم 100,000 بعدما قضت مع زوجها سنين ولم يسم لها مهرا ولم يعطيها شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تيسير المهور وتخفيفها، يقول: خير النكاح أيسره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وكان عليه الصلاة والسلام ينكر على الذي يغلو على نفسه في المهر. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على كم؟ قال: على 4 أواقي من الفضة. فغضب عليه الصلاة والسلام قال: على 4 أواقي كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فكان ينكر على الذين يغلون في المهور، وكذلك الصحابة كانوا ينكرون على الذين يغلون في المهور. عن عمر رضي الله عنه قال: ألا لا تغلوا في صدقات النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغلو في صداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وإن الرجل لا يغلو في صداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفتيني وكلفتيني وجعلتيني أستدين من فلان وأستدين من فلان. فمن أين تكون السعادة؟ ومن أين يكون الأمن والأمان وهو يبيت مهموما ويصبح مهموما بسبب الدين الذي تراكم عليه، وبسبب طرق أصحاب الأموال بيته ليلا ونهارا، وبسبب رفعهم الشكاوى عليه في المحكمة بسبب الدين الذي لزمه بالزواج؟ فهل من مدكر؟ هل من رجل عاقل يبدأ ويسن سنة حسنة فلا يكلف زوج ابنته ما لا يطيق وما لا يجد؟ لعل رجلا يستجيب ويسن تلك السنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلد المسلمين، وأقم الصلاة.